أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين لأجلك قبلك وبين يديك وبعدك، صلى الله عليك وعلى أسراك، صلى الله عليك وعليهم ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نحن الآن في أواخر موسم عزاء محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، والذي ابتدأ من اليوم الأول لشهر المحرم الحرام وسينتهي في اليوم الثامن من هذا الشهر، شهر ربيع الميلاد، شهر ربيع الأول. واليوم الرابع من هذا الشهر يصادف ذكرى الهجوم على الدار الإلهية وابتداء التعذيب الذي بواسطته استشهدت سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وإسقاط السبط الثالث محسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. اليوم الرابع من هذا الشهر يصادف هذه الذكرى الأليمة، الهجوم الذي أمر به أبو بكر ونفذ بقيادة عمر وجماعته من أمثال المغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد والأشقياء الآخرين الذين سمح لهم إلحادهم ونصبهم وظلمهم ووحشيتهم وهمجيتهم وعداؤهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام. أقول والذين سمح به واقعهم الشذير هذا. واليوم الثامن من هذا الشهر يصادف ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام من قبل الحكم العباسي الظالم. ومن أراد زيارة أمير المؤمنين الزيارة المخصوصة في النجف المقدس في اليوم 17 من هذا الشهر، فعليه الإسراء في تهيئة مقدماتها من الآن، فالوقت ضيق جدا. الموضوع العام الزيارة والزيارات، والموضوع الخاص نتف من نصوص الزيارات. وهذا اليوم هو اليوم الأخير في عرض الموضوع العام الزيارة والزيارات، ومن الأسبوع القادم سوف نبدأ في موضوع إسلامي جديد إن شاء الله تعالى. في فقرات زيارة أمير المؤمنين عليه السلام يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله نتلو هذه الفقرة الشريفة: لعن الله، أي طرد الله من رحمته، اللعن بمعنى الطرد من الرحمة، لعن الله من دفعك عن حقك، الخطاب لأمير المؤمنين عليه السلام، لعن الله من دفعك يا أمير المؤمنين عن حقك أي الخلافة، وأزالك عن مقامك أي الخلافة، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. من بلغه هذا الأمر فرضي به. اللعن يشمل أبا بكر وعمر وجماعتهما من الذين أزالوا الخلافة عن موضعها. واللعن يشمل كل من يرضى بأبي بكر وعمر في طول التاريخ الإسلامي. يا إخواني، هنا ملاحظة هي: الله تعالى خلق المخلوقات كلها ومن جملتها الإنسان، والله جعل للإنسان تشريعا خاصا إن سار وفقه فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، وإن ناقضه فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة معا. وليس التشريع الإسلامي سهلا، كما أن الخلقة لم تكن سهلة. الخلقة كانت هينة على الله، والتشريع كان هينا كذلك على الله عز وجل، ولكن استيعاب الخلقة واستيعاب التشريع تبعا لاستيعاب الخلقة، هذان الأمران مو أمران سهلان، وحتى مو أمران صعبان، وإنما هما فوق طاقة استيعاب البشر. البشر العادي غير المتصل بالسماء مهما كان عظيما من حيث الوراثة والتربية، ومهما كان عظيما من حيث التعلم والعمل الدؤوب، فإنه لا يتمكن من استيعاب الخلقة، وبالتبع لا يتمكن من استيعاب التشريع. التكوين والتشريع وجهان لعملة واحدة حسب الاصطلاح العصري، فمن لا يتمكن من استيعاب التكوين لا يتمكن من استيعاب التشريع. استيعاب التكوين والتشريع يحتاج إلى إنسان إلهي صنع على عين الله تبارك وتعالى كما ورد في الآية الكريمة. فإذا فرد واحد ما يكون إنسان إلهي، ما يكون سفير عن الله عز وجل، فإنه لا يستوعب التكوين، وبالتبع لا يستوعب التشريع، ونتيجة لا يخطئ فقط وإنما يغير المسيرة البشرية كلها، شاء أم أبى، يغير المسيرة من الهدف الأسمى إلى الهدف الأرذل، من الجنة إلى النار. على هذا الأساس أبو بكر عندما غير المسيرة فإنه لم يفسد في الأرض في ذلك الزمن السحيق، وإنما إفساده خالد انتهى إلي وإليكم وسينتهي إلى ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. مباشرة أبو بكر أثر سلبيا علي وعليكم، ومباشرة أبو بكر سيؤثر سلبيا على الإنسان إلى الظهور المقدس. يا إخواني، لماذا نحن المجتمعون الآن في هذا البيت ليست لنا ولاية تكوينية؟ لماذا لا نعرف طي الأرض؟ لماذا لا نعرف علم الغيب؟ لماذا لا نرى الملائكة والجن والشياطين؟ لماذا لا نتمكن من أن ننظر إلى ملكوت السماوات والأرض؟ لماذا نحن محصورون في الحدود المادية الضيقة؟ وحتى من العالم المادي لا نعرف إلا الأقل. لماذا نحن هكذا؟ ولماذا سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كمثال كان يعرف علم المنايا والبلايا؟ لماذا كانت له الولاية التكوينية؟ لماذا كانت عند امتيازات كثيرة ليست عند أكابرنا حتى واحدة منها؟ هل الله ظالم؟ كلا، الله كما يرزق البشر الفواكه مستعد أن يرزقهم الولاية التكوينية وعلم الغيب وطي الأرض وما أشبه. فلماذا البشر يتمتعون بالفواكه ولا يتمتعون بالولاية التكوينية وعلم الغيب وطي الأرض وما أشبه؟ لأن أبو بكر لعنة الله عليه غير المسيرة. إذا أبو بكر لم يكن يغير المسيرة فهسه في هذا الزمن وفي هذا المكان كان عندنا العشرات بل المئات بل الألوف من أمثال سلمان وربما أعظم من سلمان. فالقضية مو قضية تاريخية انتهت، القضية كانت أساسية بل كانت أعظم من كل القضايا الأساسية. شوفوا أديس كمثال بسيط اجي اكتشف واخترع الكهرباء، فاختراعه إلى الآن يؤثر إيجابيا على البشر، وكلما يتقدم البشر أكثر فالاختراع ما ليتطور أكثر ويتنوع أكثر وينتشر أكثر. رسول الله صلى الله عليه وآله تعتبر أقل من أديسون بالنسبة إلى البشر، بالنسبة إلى تقديم الهدايا إلى البشر؟ فلماذا لا نرى التأثير؟ لأن أبو بكر وعمر وجماعتهما غيروا المسيرة، وثم في التاريخ الجماعات اجتي ورضت بفعل أبي بكر واستمرت على فعل أبي بكر. فعندما نلعن أبا بكر وعمر وعثمان والحكم الأموي والحكم المرواني والحكم العباسي وما أشبه، فنلعن أعداءنا المباشرين. أبو بكر لو لم يغير ما كانت عندنا إسرائيل، ما كانت عندنا المشاكل الأخرى. الإمام الباقر يقول من زمن السقيفة، حسب تعبير القاصر لأن ما أحفظ نص الرواية الشريفة، من زمن السقيفة إلى يوم الظهور حتى قليل من الدم اللي يكون مقدار محجمة آلة الحجام، محجمة دم إذا تراق على الأرض فذنبه في عنق أبي بكر وعمر. يعني غيروا المسيرة بالشكل اللي أثر سلبيا مو فقط على الكليات، مو فقط على المتوسطات، حتى على الجزئيات أثر. ملف البعث العراقي وبصورة خاصة ملف صدام كلاهما رقمان جزئيان من أرقام صحيفة أبي بكر وعمر. هتلر وكل جرائمه رقم في صحيفة أبي بكر وعمر. إسرائيل من أولها إلى الآن ومن الآن إلى أن يشاء الله تعالى غير ذلك رقم جزئي في صحيفة أبي بكر وعمر. فإذا إذا لم نلعن أبا بكر وعمر فنلعن صدام اللي هو شعرة صغيرة في بدن أبي بكر وعمر. لماذا لا نكون منطقيين؟ لعن الله من دفعك عن حقك وأزالك عن مقامك، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. في فقرة أخرى، وهذه الفقرة قاصمة لظهري إن شاء الله مقاصمة لظهوركم، نتلو أشهد الله أي أجعل الله شهيدا، وما أتمكن أجعل الله شهيد على شيء كاذب. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله على أي شيء؟ أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك. هل نحب محب أمير المؤمنين؟ وهل نعادي معادي أمير المؤمنين؟ صعب. يعني إذا نتلو هذه الفقرة أمام الضريح العلوي المقدس، فما أدري إشقد بالمية يكونون كاذبين وإشقد بالمية يكونون صادقين، ولكن القضية صعبة. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك. أمير المؤمنين عليه السلام له أعداء كثيرون في التاريخ وفي العصر الحاضر بالذات، والذين يعتقدون بأمير المؤمنين عليه السلام يحبون كثيرا من أعدائه، فكيف يقولون نحن أعداء لأعدائك ويبغضون كثيرا من أوليائه، فكيف يقولون نحن نوالي أوليائك؟ القضية كاذبة. فكل واحد بدون مجاملة خلي يراجع نفسه، خلي ينبش ذاته. إذا يشوف القضية عنده كاذبة فلا يقول أشهد الله، لأن الله يقول أنا ما أشهد. لا يقول أشهد ملائكته، الملائكة يقولون لا إحنا ما شفنا هذا الشيء. لا يقول أشهد أنبياءه ورسله، الأنبياء والرسل وهم 124,000 فرد مرة يقولون إحنا ما شفنا هذا الشيء. وهم عندهم علم الغيب، يعني إذا نقول إحنا ما شفنا إحنا ما سمعنا، ففرد واحد ما يتمكن يخطئهم لأن علماء بالغيب. كذلك الملائكة، الله هم خو معلوم. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك. في نفس الزيارة نتلو جملة أخرى قاصمة لظهري إن شاء الله مو قاصمة لظهوركم، أشهد لك، الخطاب موجه لأمير المؤمنين، يا ولي الله. أولا شوفوا العبارة يا ولي الله، ولي الله يعني شنو؟ يعني محب الله. فإن نريد نبجل أمير المؤمنين عليه السلام نقول له أنت محب الله، فإذا إحنا شنو؟ إحنا نحب الله أم لا؟ إن شاء الله نحب الله في المستقبل، أما القضية ما أدري صادقة أو كاذبة، إن شاء الله تكون صادقة. شوفوا نقل عن الإمام الصادق عليه السلام، هسه ما أدري الشعر من إنشائه أو استشهد بالشعر فيكون الشعر من إنشاده لا من إنشائه. يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنا نحب الله تعالى فكنا مطيعين له، إذا كنا مطيعين لله فكنا من مصاديق الحديث القدسي الشريف الذي يقول عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. فإحنا نتمكن نقول للشيء كن، نتمكن نقول للشيء كن، بس المشكلة أنه إذا قلنا للشيء كن الشيء يكون أم لا؟ إذا تقول إي فأرجوك اعلن هذا الشيء، فالمليارات من البشر يجون عندك عندهم حوائج، كل واحد وعنده قوائم من الحوائج مو قائمة من الحوائج. هذه نقطة. أشهد لك يا ولي الله، فإذا أمير الله كصفة للتبجيل يكون وليا لله، فنحن هل نكون أولياء لله أم لا؟ النقطة الأخرى، أشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداء، بلغت الإسلام وأديت الإسلام. استدعنا عن الشباب المتدين الملتحي، رجال الدين هل يتمكنون أن يقولوا نحن قمنا بالبلاغ والأداء؟ إذا رجال الدين المعاصرون يتمكنون أن يقولوا نحن قمنا بالبلاغ والأداء، فإذن هذه مو صفة مهمة لأمير المؤمنين عليه السلام حتى نخاطبه بها. هذه صفة مهمة لأمير المؤمنين اللي دائما خاطب بهذه الصفة، فإذا هذه الصفة موجودة فينا فكيف نخاطب أمير المؤمنين في مقام التعظيم بهذه الصفة؟ يصير أنت تروح تقف أمام الضريح العلوي الشريف وتقول أشهد أنك كنت تأكل الخبز؟ لا، كل الناس كانوا يأكلون الخبز. عندما تطلق عليه صفة في مقابل، يعني في مقام الخطاب، فتطلق عليه صفة عظيمة، فحتما هذه الصفة العظيمة ما موجودة فيك. أشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداء. من هنا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن الأدعية والزيارات تشتمل على إرشاد مباشر وعلى إرشاد غير مباشر. هذا من قسم الإرشاد غير المباشر. يعني عندما أقول أشهد لك يا ولي الله فلازم أفهم أنه المطلوب مني أيضا أن أكون من أولياء الله تعالى، فإذا لم أكن فخلي أسعى حتى أكون. وكذلك عندما أقول أشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداء، يعني المطلوب منك أن تقوم أنت أيضا بالبلاغ والأداء. فإذا إلى الآن لم تقم بالبلاغ والأداء فعليك أن تحاول القيام بالبلاغ والأداء من الآن فصاعدا. إخواني، كما ذكر في مقدمة المجلس الشريف، اليوم الثامن من هذا الشهر، شهر ربيع الميلاد، شهر ربيع الأول، يصادف ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام. وفي زيارة الإمام العسكري عليه السلام نتلو هذه الجمل الشريفة المختارة: أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. أولا البعض يقولون إقامة الصلاة ليست بمعنى أداء الصلاة، وإنما هي بمعنى إن صح التعبير الدعاية للصلاة، ترويج الصلاة، تكوين الصلاة. جماعة يفسرون إقامة الصلاة بإقامة صلاة الجماعة وما أشبه. أنا بفهمي القاصر لم أفهم هذا المعنى من النصوص الدينية، وإنما المراد بإقامة الصلاة يعني إتيان الصلاة. من يصلي منفردا في بيته صلاة الصبح فهو يكون من مصاديق المقيم للصلاة. هاي نكتة. نكتة ثانية، الزكاة في المصطلح الفقهي ضريبة إسلامية معينة، أما في النصوص الدينية الزكاة تقديم كل شيء أنعم الله عز وجل به عليك. ما نقول كل الشيء وإنما بعض الشيء، ولذلك ورد في الحديث الشريف زكاة العلم نشره. عندك علم فيلزم أن تقدم زكاة العلم. كيف أقدم زكاة العلم؟ أنشره. وكذلك بالنسبة إلى الآلاء والنعماء، النعم المعنوية والنعم المادية. فإتيان الزكاة في النصوص الدينية غالبا يراد به الزكاة بالمعنى العام، ولا يراد به الزكاة بالمعنى الخاص، أي الضريبة الإسلامية المالية المعينة الموجودة تفاصيلها في الكتب الفقهية. زين، النكتة هنا هي نفس النكتة السابقة، هل أقف أمام ضريح الإمام العسكري عليه السلام وأصفه بصفات عادية موجودة في كل المسلمين؟ ليس هكذا، وإنما أصفه بصفات موجودة فيه وينبغي أن توجد في المسلمين، ولكنها غير موجودة في المسلمين، ومن الضروري أن المسلمين يسعون حتى يكونون هذه الصفات في باطنهم وفي ظاهرهم. شوفوا، أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. فإذا نحن لا نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة. شوفوا، الصلاة معراج المؤمن، أي الصلاة سبب لعلو المؤمن. نشوف فرد إنسان 50 سنة دا يصلي ومنشوف عند علو معنوي، وإنما نشوف عند السفل معنوي. فإذا صلاة ما كانت صلاة. آتيت الزكاة، المسلم لا يعطي الزكاة بالمعنى الخاص، فكيف يعطي الزكاة بالمعنى العام؟ عندك كتاب ما مستعد يعطي إعارة، فكيف يعطي هدية؟ عند مال ويموت وتأخذ الحكومة منه ضريبة الإرث وما مستعد يعطي قسم منه للمشاريع الإسلامية لفقراء المؤمنين والمؤمنات. فإذا هذان الصفات ما موجودة. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. عندنا أمر بالمعروف؟ لا. عندنا نهي عن المنكر؟ لا. عند الإمام العسكري عليه السلام كان نعم، ونحن ينبغي أن نكونهما في ذواتنا بس ما موجودان. ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ماكو دعاء عندنا إلى سبيل الرب، وإذا كان فهو ليس بالحكمة وليس بالموعظة الحسنة. وعبدت الله مخلصا. ماكو عندنا عبادة، فإذا كانت عندنا عبادة فعبادة مشوبة بالرياء والسمعة وما أشبه. طبعا هذا احترام عندما نقول عبادة مشوبة بالرياء، فربما العبادة من أولها إلى آخرها عبادة رياء، مو مشوبة أي مخلوطة بالرياء. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت، يعني كنت مستمرا على هذه الحالة إلى مماتك. فما يفيد الإنسان تكون عنده حالة حسنة ولكن في زمن معين مو عبر عمره كله. ومخلصا هنا حال، وعبدت الله مخلصا أي عبدت الله حال كونك مخلصا. في فقرة أخرى من هذه الزيارة نتلو علم الهدى ومنار التقى. العلم إذا أخذت بمعنى الراية فواضح، إذا أخذت بمعنى الجبل أيضا واضح. يعني الإمام العسكري كان راية للهدى، الإمام العسكري كان جبل للهدى. دقق النظر، هنا أكو نكتة مهمة. يعني كان معلم الهدى ومعلم التقى ولم يكن مخفيا، وإنما كان ظاهرا للناس يستفيد منه من استفاد. شوفوا كمثال سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، بعد تكونه دينيا لو كان يسافر إلى صحراء الربع الخالي وفي قلب الصحراء هناك يبني النفس كوخ ويعبد ربه، لا يتصل بالناس ولا يسمح للناس أن يتصلوا به، فشنو كان الفائدة؟ فائدة سلمان ظهرت عندما عرض نفسه للجماهير. يا إخواني انتوا راجعوا كتاب مفاتيح الجنان للمحدث القمي رضوان الله تعالى عليه، في أوائل المفاتيح في موضوع دعاء النور، أكو دعاء اسمه دعاء النور، دعاء جليل القدر. هذا الدعاء تعلمه سلمان رضوان الله تعالى عليه من سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. ويقول سلمان في معرض هذا الدعاء: علمته أكثر من 1000 إنسان من مكة المكرمة والمدينة المنورة. في ذلك الزمان اللي ما كانت وسائل النشر موجودة، يعني التعليم كل كان شفوي خطابي في دعاء واحد مستحب، مو واجب مو ضروري مو لازم، في دعاء واحد سلمان يعلمه لأكثر من 1000 إنسان. ففي بقية الأمور شلون كان تعليم للناس؟ فالإنسان الهادي المهتدي زين، ولكن تكليفه أن يجعل نفسه مورد استفادة الناس، فيكون شنو؟ يكون حسب الزيارة علم الهدى، أي راية ظاهرة للناس أو جبل ظاهر للناس، ويكون منار التقى. هسه تقول المنار موضع النور أو تقول المنار موضع النار، ماكو فرق. إذا النور أو النار يكونان في مكان عالي فكل واحد يراهما، حتى في الليل، خصوصا في الليل، خصوصا في ظلمة الليل، وخصوصا في شدة الاحتياج إلى النور. طبعا الاصطلاح الجديد المنار يستعمل بمعنى المنارة، وحتى المنارة يقولون لها منارة لأنها مركز ومحل وموضع النور. فالهادي المهتدي ينبغي أن يظهر نوره للناس، يعني أن يكون بحيث يستفيد منه الناس. علم الهدى ومنار التقى. في فقرة أخرى، وهذه الفقرة قاصمة لظهري مو لظهوركم إن شاء الله تعالى، وأردى من خاض في تشبيهك. الإمام العسكري عليه السلام بوجه خاص عاد الفلسفة والعرفان والتصوف، وشوفوا العبارة أردى، الردى بمعنى الهلاك، وأردى أهلك أي دمر دعاة الفلسفة والعرفان والتصوف. وأردى من خاض أي دخل في تشبيهك، أي المشبهة المجسمة من أمثال أحمد بن حنبل وأضرابه. شوفوا يا إخواني، نحن ندعي أن الإمام العسكري عليه السلام هو إمامنا، هو إمامنا الحادي عشر، ونحن مأمومون له. فكيف نروج الفلسفة والعرفان والتصوف؟ وحتى إذا لم نروج، كيف نسكت على العرفان، على الفلسفة والعرفان والتصوف؟ وحتى إذا لم نسكت، لماذا لا نقاوم هذه التيارات الثلاثة الإلحادية الناصبية؟ لماذا لا نقاومها بشكل أردى أي أهلك؟ لماذا لا نقاومها بشكل نطهر الكرة الأرضية من الفلسفة والعرفان والتصوف؟ على هذا الأساس، على الأقل حتى لا نكون كاذبين مع الله تعالى ومع الناس ومع التاريخ ومع أنفسنا خلي نتنازل عن إمامة الحسن العسكري صلوات الله عليه. ما يصير أقول الحسن العسكري عليه السلام إمامي وفي نفس الوقت أؤيد الفلسفة والعرفان والتصوف، فهذا التناقض لا يقوم به إلا إنسان اللي على الأقل ما عنده شخصية، ما يحترم نفسه. أما فرد واحد اللي يحترم نفسه عنده شخصية، على الأقل خلي يحل التناقض الموجود في ذاته، يقول يا أنا شنت جاهل، والعياذ بالله تعالى، هو خلي يقول مو أنا، خلي يقول أنا شنت جاهل فشنت أقول الإمام الحسن العسكري إمامي الحادي عشر، بعد ذلك صرت عاقل وقمت أقول بإمامة ابن العربي والشبستري وابن الفارض والملا صدرا والسبزواري وجلوة والطباطبائي ومن أشبه من هؤلاء الملاحدة النواصب لعنة الله عليهم أجمعين وعلى كتبهم جماعة. في نفس الزيارة نتلو جملة أخرى طبعا في الدعاء اللي يتلو الزيارة، وذكر فيما سبق أنه عادة كل زيارة يتلوها دعاء، وكما فقرات الزيارة مهمة ففقرات الدعاء الذي يتلوها أيضا مهمة. أتوسل إليك يا ربي، أنا ما عندي مكان عندك، لأن هم أنت تعرفني هم أنا أعرف نفسك، ولكن أجيب لك كوسائط جماعة اللي عندهم مكان عندك. أتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام ابن عمه وصهره على ابنته. زين، دقق النظر فيما يلي: اللذين ختمت بهما الشرائع. ختم الله بالنبي والوصي الشرائع أي الأديان، هذا مفهوم. دقق النظر في الجملة الأخيرة: وفتحت بهما التأويل والطلائع. يعني شنو التأويل؟ من الأول، الأول يعني الرجوع، يعني النبي والوصي من قبل الله عز وجل وضع حكما كليا يؤول إلى أحكام جزئية بالمليارات إن لم تكن أكثر، أي وضع حكما كليا لها مصاديق تنبو عن الحاصر، مصاديق إلى يوم القيامة. وفتحت بهما التأويل، لماذا الإسلام صار خاتم الأديان؟ لأنه يشتمل على قواعد كلية ماكو مورد في الدنيا إلا ونستفيد من هالقواعد حكم لذلك المورد إلى يوم القيامة، طولا وعرضا بمقدار البشر، وعرضا آخر بمقدار حقول البشر. وفتحت بهما التأويل والطلائع. الطلائع جمع الطليعة أي المقدمة اللي يكون بعدها أشياء متتالية، نفس التأويل. أتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام ابن عمه وصهره على ابنته، اللذين ختمت بهما الشرائع وفتحت بهما التأويل والطلائع. فقرة أخرى حول الشيطان. يا إخواني، الإنسان العادي عندما يحذر جماعة من أمر، معنى هذا التحذير أن هذا الأمر مخيف يجب الحذر منه. فإذا أولياء الله تعالى الكبار الكبار حذروا البشر من أمر، فيصير البشر ما يعتني بهذا التحذير وما يأخذ مأخذ الجد. شوفوا في الشيطان شنو يقول: قد عشش من العش، أي أقام العش. هسه في مصطلح العاصر لا تقول عش، قول قاعدة، ما يقولون قاعدة عسكرية استعمارية. قد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. أكثر من هذا يتمكنون يقولون شنو بعد يقولون؟ فالعدو جدي سوى لنفسه قواعد وجاب لنفسه جنود كثيرين بشكل اللي جيوش ازدحمت في كل مكان، ونشر المبلغين ماله في أقطار الأرض مو في قطر دون قطر، والنتيجة: فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك. أفسدوا دينك، يعني عندك الإسلام والإسلام باطن إلحاد ونصب، بس أنت ما تدري، أنت تعتبر إسلام. مو فقط الشيطان جاب الشيوعية، لا جاب الشيوعية معلوم، لا وجاب إسلام باطنه شيوعي أما ظاهره إسلام. شوفوا: فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلم عن مواضعه. حرفوا الكلم عن مواضعه يعني شنو؟ يعني الإسلام شيء فسروا بمعنى الشيوعية، وجعلوا عبادك شيعا، يعني جوج جوج وكل جوج متابعين لإنسان ضال مضل، وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. تمرد أي عصى، متمردين على أي شيء؟ متمردين على الله، على الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء عليهم السلام، متمردين على الدين. متمردين على شنو؟ متمردين على أكل البرتقال؟ لا، من يتمرد على أكل البرتقال؟ شوفوا القضية جدية. قد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلم عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. بعدين الفقرة الأخرى اتأكد على ضوء الفقرة الأولى: فأهلك أولاده، يعني يطلب من الله تعالى أن يهلك أولاد الشيطان، وجيوشه، وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته. اخترع، هي تقول اخترع صلاة التراويح، اخترع صلاة التراويح في ذلك الزمان. من ذلك الزمان إلى الآن بعد قعد عاطل عن العمل، يعني بعد ما يعمل، كل شيء عنده تطور، فقط الشيطان ما عنده تطور. كل شيء عندما يتقدم بالزمن يتطور، فقط شيطان. إذا يتقدم بالزمن لم يتطور. وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، الاختلافات التي ألقاها بين الناس، وأرح عبادك من مذاهبه. إذا تقول المذاهب بمعنى المذاهب صحيح، إذا تقول المذاهب بمعنى المذاهب في اللغة هم صحيح، يعني الطرق التي اخترعها. وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، واجعل دائرة السوء عليهم. شوفوا يا إخواني، حذرونا من الشيطان فينبغي أن نحذر منه لا أن لا نعتني به. وثم في الفقرة الأخرى حذرونا بشكل غريب عن الشيطان. شوفوا في الفقرة الأخرى يقول نسأل من الله أن يسوي شارة. يعني شنو؟ يعني المؤمنون والمؤمنات مو في المستوى حتى نتوقع منهم الشارة. شوفوا، فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته، واجعل دائرة السوء عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا. سلمكم.